الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى أتكلم على قضية حصلت قبل يومين في بعض وسائل الإعلام، ألا وهو أن رجلا من المشهورين المعروفين عند الناس في هذا البلد، رجل ليس من أهل البلد لكنه معروف جدا في البلد، تكلم بكلام قبيح مستشنع في أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو معاوية بن أبي سفيان. تكلم هذا الرجل على معاوية كلاما في غاية القبح والسوء والشناعة، حتى أنه حرق قلوب أهل الإيمان بمثل هذا الكلام. فإن المؤمن لا يرضى أن يتكلم في أبيه وأمه وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره أعظم من أبائنا وأمهاتنا، كما سنعلم شيئا من ذلك. لكن هذا الرجل استطال في الكلام على معاوية رضي الله عنه، نبين لماذا يتكلم على معاوية كلاما قبيحا ما سمعت مثل قباحته من قبل إلا عند أهل البدع الخلص، فإنه مما قال في معاوية أن سبب ضلال الأمة معاوية. عجبا والله، هذه الأمة ضلالها بسبب من؟ بسبب معاوية. واتصل به بعض المتصلين يعني ينقدونه ويردون عليه كلامه، كيف يتكلم على واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، فرماهم بالنصب، قالوا أنتم نواصب. والنواصب هي طائفة خرجت واندحرت وفنيت في زمان الغابر عندما خرجت الروافض أو الشيعة، خرجت طائفة تسمى النواصب، ناصبوا آل البيت العداء، وهؤلاء قلة وكانوا في زمن وذهبوا ولم يبق لهم أثر. فالمسلمون الآن ما تجد في المسلمين أحدا يبغض أو يتكلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم غير ذلك فليأتنا بواحد من المسلمين إلا يكون جاهلا لا عقل له. أما كل المسلمين فإنهم يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ماذا يفعل؟ يرمي من يتكلم معه، يقول يا أنتم نواصب، أنتم نواصب، يا من وقفتم مع معاوية نواصب. وجعل الأمة، قسم الأمة إلى فريقين، عجبا والله، قال إما أن تكونوا مع علي أو تكونوا مع معاوية. من قال لك نحن مع علي ومع معاوية؟ كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتيت بهذا الهراء؟ ومن أين أتيت بهذا التقسيم؟ ثم جعل يدعو يقول اللهم احشرني مع علي واحشرك، ودعا على المتصل أن يحشره مع معاوية. معنى هذا الكلام ماذا؟ معنى هذا الكلام أن معاوية في النار. هذا الكلام، هذه الجرأة العظيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا الكلام لا شك يحرق قلوب أهل الإيمان، أن يتجرأ متجرئ على أصحاب الرسول مثل هذا الكلام القبيح المستشنع. ثم نقول معاوية رضي الله عنه هو ستار لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأول من يتجرأ عليه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتجرأ عليه المتجرئون ويتكلم عليه المبتدعة الضالون هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لسبب سنعرفه. معاوية، من معاوية؟ معاوية هذا الذي تكلم عليه بمثل هذا الكلام، معاوية هو من سادات قريش، داهية من أكبر دهاة العرب، أمه هند بنت عتبة كانت تقول والله إن ابني هذا لخليق بالإمارة، هذا حقيقة أن يكون أميرا ولا شك في ذلك، فقد أثبت جدارته رضي الله عنه وأرضاه، والله عمر قبل ذلك، قبل ما نتكلم عن تولية عمر له، رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمنه على الوحي فهو من كتبة الوحي، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأخته، فكيف يأتي متجرئ ويتكلم على من تزوج النبي بأخته؟ ثم والله عمر على إمرة الشام فحكم البلاد حكما عادلا، ساس الرعية، ما أحد يسوس الرعية مثل معاوية، حتى عمر بن عبد العزيز لما ذكر معاوية وعمر من هو في منزلته قال ذاك العادل، ومعروف شعرة معاوية كان بينه وبين الناس شعرة، وهذه الشعرة يسير عليها العقلاء من ولاة الأمر، يجعل بينه وبين الرعية شعرة، فإذا شدوا رخ أرخى، يقول معاوية إذا شد الناس أرخيت، وإذا أرخوا أرخوا شددت. فولاه عمر، ثم تولى إمرة الشام بعد موت عمر في زمان عثمان مدة 20 سنة وهو أمير على الشام، ثم صار ملكا على الإسلام وحكم بلاد الإسلام، والشام من ضمن هذه البلاد 20 سنة أخرى. فمعاوية منزلته عظيمة، فلا يتجرأ على معاوية إلا مخذول في الحقيقة. طيب لماذا إذا ابتدأ الناس في الكلام أو أرادوا الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدوا أولا بمعاوية؟ القضية تكمن في أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه حصل بينه وبين علي رضي الله عنه قتال ومعارك عظيمة، وعلي رضي الله عنه اتخذته طائفة من أهل الضلال، لأن الضال دائما لابد أن يتعلق بأستار كبير، لابد أن يتعلق بأستار كبير من الكبراء. ماذا فعلوا هؤلاء أهل الضلال؟ طبعا رأسهم يهودي وهو ابن السوداء، يعني جعل الناس يغلون في علي بسببه، وهؤلاء اتخذوا عليا لأجل التفريق بين الأمة، أن عليا الوصي وأن عليا كذا وكذا، ووصفوه بما لا يرضى أن يوصف به رضي الله عنه وأرضاه. فكان معاوية بينه وبين علي من القتال والمعارك الشيء الكثير، كما سأبين إن شاء الله في آخر الكلمة لماذا كانت، وما موقف أهل السنة من مثل هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة. فلما وقع بين علي ومعاوية ما وقع من القتال، كان أول من يتكلم عليه من أصحاب رسول الله من تلك الفئة الضالة هو معاوية، لذلك يقول السلف معاوية ستر على أصحاب رسول الله، فمن اشترى على الستر انتهك ما بعده. ما أحد يتكلم على رسول الله، أول شيء ما أحد يتكلم على أصحاب رسول الله إلا يتكلم أولا على من؟ على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فنقول إخواني، وهو ذكر كلام كثير ليس هذا مجال لنقد الكلام، لكن نتكلم في نقاط، نقول الصحابة من هم عشان نعرف قدر هؤلاء الأقوام. الصحابة أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، وهذا التعريف يشمل جميع الصحابة من يعني أولهم إلى آخرهم، كل هؤلاء لهم شرف الصحبة وهو شرف عظيم. الأمر الثاني الذي يتعلق بالصحابة أن الصحابة لهم منازل عظيمة، المهاجرين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، والأنصار أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع تفاوت بينهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني جميع الصحابة وعد الله الحسنى. يقول ابن حزم وهذه الآية دليل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الجنة، لأن الحسنى هي الجنة، الحسنى ماذا؟ هي الجنة. إذن الصحابة جميعا لهم الفضل، وإن كان وإيش؟ وإن كان بينهم من التفاوت ما بينهم، لكن ثبتت لهم أو ثبت لهم شرف الصحبة. ثم جاءت أحاديث كثيرة تخص أفرادا منهم أو طوائف المهاجرين، أحاديث المهاجرين، أحاديث الأنصار، أحاديث في أهل بدر، أحاديث في أهل الشجرة، وهناك أحاديث تخص أفرادا، وقد ذكر النبي كثيرا من أصحابه أنهم من أهل الجنة، وهناك أحاديث عامة تشمل جميع الصحابة وتذكرهم بالفضل والحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس، يغزو فئام من الناس، يعني بعد موت النبي، هذا النبي يتكلم على بعد موته، يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم، يعني يقول الجيش هذا أو قائد الجيش، هل فيكم من صاحب الرسول، يعني الصحابة قلة، يكونون قلة في ذاك الزمن، هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم، يعني بركة وجود الصحابة في هذا الجيش ليست البركة الذاتية، إنما بركة أعمالهم وطاعتهم واتصالهم بالله سبحانه وتعالى كان سببا لنصر المسلمين في مثل هذه المعارك. قال صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. إذن أحاديث كثيرة في الحقيقة في بيان منزلة وفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الوقفة الثالثة، الصحبة إذن منزلة عظيمة جدا، لذلك من ثبتت له الصحبة ولو كان من كان، من ثبتت له صحبة فهو أفضل ممن بعده، ما في أحد أفضل من الصحابة حتى لو كان رجلا من عوام الناس، لأن كثير من الناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يعني في حجة الوداع. كل هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تشرفوا برؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت لهم الصحبة. وكل من ثبتت له الصحبة كما هو قول جماهير العلماء فهو أفضل ممن جاء بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو أفضل ممن بعده. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسبوا أصحابي، وهذا يكفي والله، لا تسبوا أصحابه، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابي لو أنفق، الصحابي لو أنفق مد، والمد بهذا المقدار يعني مقدار الكفي، أو نصيفه مقدار الكف، لو أنفق الصحابي كفا من ذهب وأنفق من جاء بعدهم مثل جبل أحد، جبل أحد جبل عظيم مثل جبل حفيد، أنفق مثل جبل أحد ذهبا، أيهما أعظم أجرا؟ الصحابي أعظم أجرا. لماذا؟ لأنه صحابي. لذلك لما سئل الإمام أحمد في المقارنة بين معاوية، وقيل الإمام أحمد أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ لأن هذا حاكم وهذا حاكم، وعمر بن عبد العزيز عرف واشتهر فضله وعدله، ومعاوية كذلك، لكن الناس ما يقرؤون تاريخ قراءة صحيحة. فقال الإمام أحمد نحن لا نقيس أحدا بأصحاب الرسول. غلط أن تقيس أحد بأصحاب الرسول، ما يقاس بهم أحد أصلا، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقيس بهم من جاء بعدهم؟ ولما سئل عبد الله بن المبارك وهو من كبار أئمة السلف فقيل له أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال، تأملوا ماذا قال، قال لغبار في أنف معاوية في مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز حياته كلها. وهذا ليس تنقيصا لعمر، لكن تأكيدا لفضل الصحابة رضي الله عنهم ولفضل معاوية. إذن هؤلاء لهم فضل ومزية. الوقفة الرابعة، إذا عرفنا هذا الفضل وهذه المزية لا يجوز لأحد يعقل ويعرف في من يتكلم أن يتجرع عليهم بالكلام أو بالسب أو بالثلب أو بالشتم أو بالانتقاص، ولو كان يتكلم على رجل من الأعراب من أصحاب الرسول، ما يجوز، من أعظم المنكرات هذا المنكر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هذا كافي. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأعظم الذي والله تقشعر منه قلوب المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا لعن، لعن من الله سبحانه وتعالى والملائكة والناس أجمعين على من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر ليس بسهل. صاحب الكبير يا إخواني إيش؟ صاحب الكبير كبير، أليس كذلك؟ أحيل خادم أو سائق الملك يعتبر عند الناس أوه هذا سائق الملك، يقال هذا ذا منزلة، من هذا؟ أو والله سائق الملك. كيف بأصحاب سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء القوم لا يشقى بهم متابعهم ومحبهم وموافقهم، فيأتي آت ويتكلم عليهم ويطعن فيهم ويطعن في أفرادهم أشد الطعن والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الثالث، حتى نحذر لنا للأسف الشديد، ليس صار الكلام في أصحاب الرسول بسبب ماذا؟ بسبب أن كثير من المسلمين من أهل السنة تهاونوا بالاستماع لغيرهم من أهل البدع، أدخلوا القنوات، قنوات بالعشرات، يسمعون ولا يأبهون، يسمع قنوات المبتدعة الضلال الذين يتكلمون على أصحاب رسول الله فقد يتهاون، فتسمع من هنا وهنا من يتكلم على معاوية، يتكلم على عمرو بن العاص، يتكلم على غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من الخطورة بمكان. لذلك الذي يتكلم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلزمه لوازم عظيمة. أول هذه اللوازم أنه يقدح في الصحابة وكفى به والله وكفى بذلك مصيبة. اللازم الثاني أنه بكلامه على الصحابة يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإن الذي يتكلم في التلاميذ إنما يتكلم في الأستاذ، الذي يتكلم في التلاميذ يتكلم في أستاذهم، فالذي يطعن في أصحاب الرسول ولو فرد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في الحقيقة يطعن في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. اللازم الثالث الذي يتكلم على الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم فإنه يتكلم على الشرع. الآن هذا الرجل الذي تكلم على معاوية مثلا، ألم يروي معاوية حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا كان معاوية هو المصيبة، كيف الموقف من أحاديث معاوية؟ إذا معاوية مصيبتنا، كيف الموقف من أحاديث معاوية؟ وهكذا من تكلم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يطعن في الشرع، لأنهم هم النقلة. إذا كانوا إذا سقطوا وجرحنا عدالتهم فما يروون من الدين ساقط، وهذه مصيبة عظيمة. لذلك كما قال أبو زرعة: هؤلاء الذين يتكلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريدون ديننا، فالطعن بهم أولى وهم زنادقة. الأمر الرابع الذي يتكلم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في كتاب الله. لماذا؟ لأن القرآن أثنى عليهم في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات ظاهرة للملأ: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وغير ذلك من الآيات، وآيات خفية ما يعلمها إلا أهل العلم. ثم اللازم الخامس الذي يتكلم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يطعن في حكمة الله، لأن ابن مسعود ماذا يقول؟ إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد فاصطفى، ثم نظر في قلوب العباد فاصطفى أصحابه. يعني هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. الله سبحانه وتعالى اختار من؟ اختار عمر بن الخطاب. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الاختيار من عند الله. فالذي يتكلم على أصحاب رسول الله في الحقيقة يطعن في حكمة الله عز وجل عندما اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب نختم الكلام إخواني ونقول: ما الموقف إخواني مما جرى بين الصحابة؟ أول شيء الموقف طبعا جرى بين الصحابة بعض الفتن التي حصلت، وكلهم مجتهد، كلهم ماذا؟ مجتهد. وقعت الجمل، ثم وقعت معارك، وآخرها بين علي ومعاوية معركة صفين، ثم حصل الصلح، ثم قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي وقع بين الصحابة من المعارك، ما موقفنا؟ كيف نتكلم فيه؟ الأصل فيه ألا يتكلم فيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا موقف السلف. يقول بعض السلف: الصحابة كالعيون ودواء العيون ألا تمس. وقال الحسن البصري: تلك فتنة سلم الله سبحانه وتعالى أيدينا منها فلنسلم ألسنتنا. هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب أهل السنة. طيب ليش حصلت هذه المعارك؟ باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، الأمر ليس يعني كما يظن بعض الناس هوى ولا سعي في ملكنا وغير ذلك. الأمر الذي أوقع مثل هذه الفتن العظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم هو ما حصل من قتل أمير المؤمنين عثمان. وقتل أمير المؤمنين عثمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: أعد الستة بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني وهذا المراد به طاعون عمواس، ثم استفاضة المال ووقعت في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. ما هذه الفتنة؟ قال العلماء: وهي مقتل عثمان. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. وهذا الخليفة كما نص العلماء هو عثمان، عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هو أحيا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيا يعني لم يكن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عثمان في الحياة، فكان طيبا حسن العشرة. في آخر زمانه تكلم بعض أهل الفتن من بعض البلاد الإسلامية واجتمعوا على ماذا؟ على الخروج على عثمان، ولا نريد أن نطيل، حتى جاءوا إلى المدينة في يوم في موسم الحج، الناس ذهبوا للحج وهؤلاء جاءوا إلى المدينة وحاصروا دار عثمان باختصار شديد، يعني حتى لا نطيل، حاصروا دار عثمان وكانوا بالمئات من أهل الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالمنافقين. قال صلى الله عليه وسلم لعثمان، ولعلنا نتكلم في هذه القضية في درس قادم، قال صلى الله عليه وسلم لعثمان: إذا أرادك المنافقون إن الله سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وهذا القميص الخلافة، لذلك عثمان ثبت على الخلافة وهو يعلم أنه مفتون، مفتون يعني سيفتن وسيبتلى، وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان يدري بهذا، لذلك أمر جميع من كان معه في الدار أن يخرجوا من الدار. فهؤلاء حاصروا الدار، ناقشهم عثمان، كلام فيه يطول، لكن أقول في النهاية ماذا فعلوا؟ قتلوا عثمان. هؤلاء أهل الفتن ما كان فيهم واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل عثمان. وعثمان في زمانه هو خير أهل الزمان، خير أهل الأرض، خليفة المسلمين، قتلوه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى سكب الدم على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله. قتلوه وهو يبلغ من العمر أكثر من 80 سنة، لم يراعوا له صحبته ولا عمره ولا منزلته، فكان الأمر فاجعة عظيمة على أصحاب الرسول. وبين معاوية وعثمان قرابة، وهو خليفة عثمان على الشام، خليفة عثمان. ماذا حصل بعد مقتل عثمان؟ اجتمع بعض الناس على البيعة لعلي، فخرجت أم المؤمنين عائشة والطلحة معها والزبير، وهم من كبار أصحاب النبي، وخرجوا إلى العراق واجتمعوا هناك مع علي لأجل الاقتصاص بقتل في عثمان. فوقعت ماذا؟ وقعت وقعة الجمل، قتل فيها الزبير. شوف يعني فتنة مقتل عثمان ماذا جرت؟ الزبير قتل، وطلحة قتل، وعائشة كادت أن تقتل، ويعني وقع ما وقع من الفتن عظيمة. أما معاوية فكان في الشام، فطلب علي منه يعني البيعة، فقال: حتى تأتي بقتلة عثمان أنا أبايعك، ما عندي إشكال، لكن إيتني أوشى بالقتلة، هذا ابن يعني ابن عمي وهو خليفة المسلمين، كيف أبايعك ودمه لا زال رطبا في قبره؟ الأمر ليس بالسهل، أمر عظيم جدا. عثمان معاوية اجتهد وعلي اجتهد، فوقعت المعارك بينهم. علي أراده أولا قال: تبايع ثم نقتص، وعثمان ومعاوية يقول: نقتص ثم نبايع. فوقعت المعارك بينهم، كلهم مجتهد، كلهم يريد الحق، كلهم يريد أن يصل إلى الصواب، لكن هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد، وهؤلاء أصحاب ليسوا أنبياء وليسوا بمعصومين. فلما وقعت بينهم الفتن وقعت بينهم المعارك، تجرأ الناس بعد ذلك على معاوية. هذا باختصار السبب الذي أدى إلى وقوع الفتنة وإلى جرأة الناس على معاوية، وإلا معاوية أرفع من أن يتكلم عنه هؤلاء السفهاء أو يطعنوا فيه، فهو صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلنا أن نتكلم إن شاء الله تعالى في مثل هذا التاريخ، لأن والله نحتاج إليه في جلسات أخرى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. عندك سؤال؟ الله يبارك.
شيخ
قل لهم اسم الشيخ على ما احد يستمع. لا معروف الكبيسي، هو الكبيسي معروف الرجل، ما يحتاج. جزاك الله.